زاد للإعلام تقدم
حياتنا في ضوء الشريعة.
أول أمير أمر على سرية في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر، أول من سن الركعتين عند القتل خبيب بن عدي. نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا، في الأسر، في المجتمع.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك.
التعصب للأندية وما ينتج عن مواجهة مشجعي فريقين، في حرب ضارية صارت بين هندوس وسلفادور في 1969 راح فيها 2000 قتيل، أصلا سموها حرب كرة القدم.
وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب،
لكن الصورة سلاح ذو حدين،
ظاهرة قد تفشت في المجتمعات.
صور.
أبطالها أناس أرخصوا دينهم من أجل دنياهم وباعوا ضمائرهم من أجل شهوة.
يدخل حساب شخص مثلا مبلغ ثم يختفي فجأة وبسرعة، إيش هذه العملية؟ إدخال وإخراج المال لأجل تضليل المتتبعين له في بلدان أخرى من أجل قضية تبييض. كان اليونان وثنيين، فانطلقت الألعاب الأولمبية من هذا المكان بهدف.
إذن حتى التعليم لم يسلم من الاحتيال،
فالطالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها.
نحن في مقابل إيجابيات للصورة
نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
كيف يمكن لنا الوقاية من هذا؟
الطريقة الأمثل لحماية الناس، وهناك أمور تساعد في الوقاية منها. نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع الحرب، نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع التشبب. وأول رائدة وأول قائدة وأول فارسة وأول وأول، المهم عندهم خرق القواعد. ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل كذا مسن ولحية بيضاء وجلباب أبيض، يقول له من خلفه: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحه. يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع، يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى 40 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه. لماذا؟
حياتنا في ضوء الشريعة مع الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حياتنا في ضوء الشريعة، والذي يسعد بضيفي فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
فضيلة الشيخ، تطرقنا في الحلقة الماضية لبعض الأحكام المتعلقة بشهر شعبان، وإكمالا لما بدأناه ولعلنا نبدأ بالسؤال حول صيام آخر يومين من هذا الشهر، ما هي الأحكام المتعلقة بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وهي قضية يعني آخر يومين من الشهر، هذه دقيقة تحتاج إلى شيء من التفصيل. صيام آخر يوم من شعبان له 3 أحوال. أولا أن يصومها يعني مثلا 28-29، يعني قد يكون شعبان ما هو 30، صح؟ فإذا 28، نحن نتكلم الآن عن 28-29 ويدخل فيها 30 إذا كان الشهر 30، أن يصومها بنية رمضانية احتياطا لرمضان. يعني يجي واحد يقول والله رمضان والرؤية وفي كلام ويمكن ما يضبط المسألة وفي خلل وفي، طيب إيش الحل؟ يقول الحل إنه أصوم 28-29 شعبان احتياطا، يمكن في غلط في دخول رمضان فيروح علينا أي يوم، ولا لا نصوم، إيش المشكلة؟ فيصوم آخر يومين من شعبان. هذا محرم. ليه؟ أول شيء لأن هناك نهي صريح عن الموضوع.
نعم.
ثانيا يعني الواحد يحتاط أكثر مما احتاطت به الشريعة. يعني هل يجوز لإنسان مسلم أن يظن أنه هو ممكن يكون عنده احتياط أكثر من احتياط الشريعة؟ لو الشريعة تريدنا أن نحتاط هذا الاحتياط كان أمرتنا
صحيح
بصيام آخر يومين من شعبان، مو نهتنا، لكن الواقع أنها نهتنا. ثانيا أن يصام يعني آخر يومين مثلا 28-29 بنية النذر، واحد عليه نذر قال بدل ما قبل ما يجي رمضان الصوم الواجب أخلص الواجبات الأخرى اللي علي، أو القضاء، واحد أخر في القضاء خلاص، أو حائض كانت تقضي ما عليها من الحيض، ف يحتاجت إلى هاليومين للقضاء لأن ما انتهت من دينها الذي عليها.
نعم.
فلا بأس بذلك. أو كفارة، يعني مثل واحد عليه الصيام مثلا 3 أيام لارتكاب محظور محظورات الإحرام، عليه صيام 3 أيام كفارة يمين، بدأ بمثلا صيام ظهار كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كفارة جماع في نهار رمضان، أخذ رجب وشعبان شهرين.
نعم.
فاحتاج اليومين هذه، احتاج اليومين هذه، فلا بأس بذلك. أن يصام بنية صيام واجب كنذر أو قضاء رمضان ماضي أو كفارة فجائز. الثالث أن يصام بنية تطوع مطلق، يعني يجي واحد يقول أنا ما أبغى احتاط لرمضان، ولا عندي نية احتياط، ولا عندي بدع، ولا عندي أفكرها التفكير، لكن يعني أنا عندي إجازة، مو الآن إجازة صيفية.
نعم.
الآن ونحن الآن في إجازة صيفية.
بلى.
طيب أنا عندي إجازة ويمكن يعني أصوم فيها، ليش لا، ليش لا أصوم يعني. فما صام في يعني شعبان، جاء على آخر يومين، آخر يومين قال الآن أبغى أصوم نية تطوع مطلق، فهذا يكره له كما ورد في الحديث، ما دام ورد النهي خلاص ننتهي. وهذا شوف الابتلاء بالأحكام، أن الواحد يمشي على حسب الشريعة وليس على مزاجه، مو يقول الله أنا جاء على مزاجي أصوم في وقت الشريعة نهت فيه عن الصيام، أو يقول جاء على مزاجي أن أفطر في وقت الشريعة أمرت فيه بالصيام، ما يجوز. فنحن ترى ابتلينا الآن، يعني نحن الآن تحت الابتلاء في قضية الشرع، هل نمشي مع الشرع ولا على أفكارنا على حسب أمزجتنا؟
فيما يخص يوم الشك فضيلة الشيخ،
أيوة، يعني هو طبعا ليش كره الصيام قبل رمضان مباشرة؟ هنا يعني هذا المعنى المهم، ليش يعني ليش نهينا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ ليش؟ إيش الحكمة أو العلة في هذا؟ فقال بعض العلماء لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، يعني لما يفتح بعض الناس باب الزيادة في الفرض أو باب الزيادة في الواجب يؤدي إلى تغيير الواجب، تغيير شرع الله.
نعم.
فيصير بدل ما يصير رمضان مثلا 30 يوم أو 29 يصير 31 أو 32، لأنه هذا كل سنة يبغى يحتاط مثلا، فيروح يزود على رمضان يومين. شوف تحريم صيام يوم العيد أيضا، اقطع خلاص هذا، انتهى الواجب، انتهى الواجب، حرام تصوم يوم العيد.
صحيح.
إيه. فما أوجبه الله على العباد لا يجوز الزيادة فيه، يعني ما في شيء اسمه يلا زيادة الخير خيرين، حط معلش نزود يومين من آخر شعبان ونزود بعد رمضان العيد ونزود، ما فيه خلاص. فلئلا يزاد في صيام رمضان، الحين شوف النصارى كان الصيام عندهم يقال 30 يوم شهر، يعني كان أول ما فرض جاءهم في جاء لما جاءهم يعني الصيام في الصيف شق عليهم، إيش سووا؟ نقلوه إلى الربيع وزادوا 10 أيام كفارة تغيير
الموعد،
صار 40. طيب وهذا شوف صيامهم يعني من هالتلاعبات، ما يقول ما في بيض ولا لحم ولا البيض، يلا هالبق كل بسكويت وإلى أن تشبع. فإذا يعني قضية يعني الاحتياط للعبادة، يعني هذا موقف الشريعة منها. ثانيا من الأسباب الفصل بين صيام الفرض والنفل، يعني احنا لما يقال لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، معنى ذلك افصل
نعم
النافلة التي تصومها قبل عن الواجب. طبعا يقول له يستثنى من هذا إيش؟ العادة 2 وخميس مثلا، لو واحد عنده 2 وخميس حتى لو جاء مثلا 28 شعبان خميس مثلا أو 29 شعبان 2 مثلا يصوم لا مانع، لأن عنده عادة، لأن هذا ما تقصد أن يأتي رمضان ويزيد عليه.
نعم.
لا ولا قصد احتياط العبادة، هذا أصلا على عادتي من أول، ما له علاقة ولا عنده، واضح يعني
على بريء. السنة السابقة
أيوة على السنة، بريء من مثلا قضية الزيادة. أما يوم الشك، يوم الشك أخص من قضية اليومين اللي قبل رمضان. نعم. لأن يوم الشك هو 30 من شعبان، إذا غم على الناس فلم يروا الهلال. يعني خلصنا 29 يوم من شعبان، جينا على اليوم الذي بعده الذي هو الآن، ما ندري هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان. لو رؤية الهلال انتهينا، هو 1 رمضان. طيب لو ما رؤية الهلال، يعني السماء صحو وترى أين الهلال في أماكن مختلفة، ما رأيناه، حكمنا أنه 30 من شعبان. لو جاء غيم في ليلة 30، يعني الناس طلعوا يشوفوا الهلال بعد 29 يوم من شعبان، والآن الشمس تغرب وقت الرؤية مثلا، فجاء غيم،
لا يمكن رؤية القمر.
طيب الآن مع الآن الهلال ما ندري هو موجود ونحن ما شفناه، ولا ما ولد ولا رؤي ولا هو موجود. هذه الليلة تسمى ليلة الشك. ثاني طبعا يومها نهارها يوم الشك. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول نصوم لأنه ما ندري، يمكن فيه هلال بس الغيم حجبه،
صوم احتياطا.
أيوة، هذا اليوم الذي جاء فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس إنه هل هو من شعبان ولا من رمضان، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة عصى من الصحابي معناها تحريم، معناها التحريم. فإذا حتى هذا يعني يوم الشك ما نصومه لأجل هذا الحديث.
فضيلة الشيخ، هناك مسألة، يعني بعض الناس يتوقع ويعتقد أن الحكمة من النهي عن صيام آخر أيام شهر شعبان هي أن حتى النفس يعني تأخذ حظها من الأكل ومن اللهو ومن غيره، كيف ترى ذلك فضيلة الشيخ؟
يعني طبعا هذا حقيقي، يعني هذا فعلا موجود عند كثير من العامة يظنون ذلك، وأن السبب عن النهي عن الصيام قبل رمضان هو إعطاء النفس حظها من الطعام والشهوات واللهو، طلع كل اللي في راسك الآن، يلا اللي عنده شيء طلعه. ويعتقدون أن الأيام الأخيرة من شعبان هي أيام توديع للأكل، وبعضهم يسميها الشعبانية، يلا نشعب واستنفار على مستوى العائل، كل يعني أسرة تجيب طبق ويلا واجتمعوا، ما في مانع تبوا تاكلوا، يعني يبوا ياكلوا ما ياكل ما أباح الله. لكن أن يعتقد أن حكمة الشريعة في النهي عن الصيام قبل شعبان هي هذه القضية، هذا نزول بالشريعة، يعني الشريعة أرفع من ذلك. أقول الشريعة أرفع من ذلك، ولذلك يعني باع قوم من السلف جارية لهم، فلما قرب رمضان وجدتهم، يعني القوم الذين اشتروها، يتأهبون ويستعدون بالأطعمة، فسألتهم ما لكم؟ قالوا نتهيأ لصيام رمضان، يعني طلع الآن. قالت: وأنتم لا تصومون غير رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمان رمضان، ردوني عليهم. يعني أنه كان يعني حتى شعبان كانوا يصومون وفي أشهر السنة. ونحن نرى يا أخي فعلا الآن بعض العصاة يستعدون بالازدياد بالمعاصي. قلنا هذه الإجازة بعض الناس في بلدان مختلفة يبغى يصف فيها قبل رمضان، يعني على آخر قطرة من المعاصي، حتى يجي يقول بعدين يجي على رمضان نمسح. طيب ما أدراك أنه أنك ستعيش حتى تمسح؟ اثنين، ما أدراك أنه سيقبل منك ويغفر لك وأنت بهذه النية؟
صحيح.
وليش أنه في استهانة؟ وهذا المبدأ ترى موجود كان عند فسقة الشعراء: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن صغاري، ويكثرون من شرب الخمور والعياذ بالله. في ومن كانت هذه حاله، هذا كيف يعني، يعني هذا كيف بأي نفسية يستقبل رمضان؟
صحيح.
يستقبل رمضان وقد عبأ من المعاصي ما عبأ، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، مع الأسف.
ولعل هذا فضيلة الشيخ يقودنا إلى السؤال عن حال السلف في شهر شعبان.
يعني لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، تتروض النفس على ذلك وعلى الطاعة، وهذا مما يغفل عنه الناس في شعبان. نعم. فبعضهم ما يفتح المصحف في شعبان، ينتظر رمضان حتى يبدأ ختمه، مع أن السلف كانوا يحرصون على القراءة وفي شعبان. ويقول سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء، بل كان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. نعم. ويقولون يعني مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت قهرا منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. كان السلف رحمهم الله يعينون الفقراء والمحتاجين في شعبان ليتفرغ الفقراء للصيام في رمضان. لأن الواحد لو أشغله كسب العيش عن التفرغ العبادة في رمضان فاتوا جزء من حظ هذا الشهر من العبادة. فكانوا يغنوا، يعني كان إغناء الفقراء في شعبان لأجل يدخل على رمضان وأمورهم جاهزة. وقد روي عن بعض السلف أنه كان إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان كما في فتح الباري. وبعض الناس يا أخي، بعض الناس تحل زكاته في شعبان فيؤخرها إلى رمضان ظن منه أن أكثر فضل وأجر، مع أن التأخير لا يجوز. يعني إذا حل عليك واحد شعبان الزكاة لازم تطلع في واحد شعبان، ما يجوز يقول أخرها إلى رمضان لأنه يعني إخراج الزكاة في رمضان أفضل وأكثر. طب والتأخير هذا شاء التأخير؟ صحيح. لأن هذا في ظلم الفقراء وتأخير لحقهم ومعصية لرب العالمين. أنت بتعجل عجل، يعني ممكن مثلا الزكاة حل في شوال طلعها في رمضان الذي قبله، يعني ماشي، لكن أن تؤخر لا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان يخرجها ولا يأخرها إلى رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك. أي نعم.
إذن فضيلة الشيخ، لعل حديثنا حول مسألة تأخير الزكاة يقودنا إلى الحديث أيضا إلى مسألة مهمة، وهي تأخير القضاء إلى رمضان.
طبعا هذه مشكلة أخرى. يعني إذا تقصد، أنت تقصد يعني تأخير قضاء رمضان الماضي
إلى رمضان القادم،
إلى رمضان القادم، وعدم القضاء يعني فيما تبقى من الأيام قبل رمضان. لأن اتفق العلماء على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي. واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني ماضي مثلا، نعم، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فإذا خدمة للزوج ورعاية للزوج وحق الزوج، فكانت تؤخر قضاءها إلى شعبان. فإن أخر القضاء الإنسان اللي عليه القضاء أو التي عليها القضاء أخرت إلى أن دخل رمضان الجديد وما صامت اللي عليها من رمضان الماضي، فإذا كان التأخير لعذر كأن كان مريضا استمر به المرض، أو مثلا خلنا نقول حامل ونفساء ومرضع وراء بعض،
نعم،
ودخل رمضان الجديد، فنقول أنت معذورة وعليك القضاء فقط أول ما تتمكني وبعد رمضان الجديد.
نعم.
الحال الثاني أن يكون التأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكن ما قضى حتى دخل رمضان التالي، فهذا آثم بالتأخير وعليه القضاء، ويلزمه عند جمهور العلماء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير بالإضافة إلى القضاء. وإذا كان على المرأة بقي أيام من رمضان الماضي والآن ما بقي من نهاية السنة قبل رمضان الجديد إلا أيام بعددها، وجب أن تصوم فورا حتى لو ما أذن الزوج، حتى لأن خلاص ضاق الوقت الآن، ضاق الوقت. أفرض الآن عليها مثلا 7 أيام من رمضان الماضي، قالت الآن 23 شعبان 24 25 26 27 28 29، طيب؟
نعم.
طيب يمكن بعد يطلع رمضان، إذا نقول لازم يجب عليك تبدأ من 23، ما يجوز لك التأخير أصلا. لأن بعضهم يغامر يقول ويمكن يطلع شعبان 30 خلينا نبدأ من 24، طيب وإذا ما طلع 30 يأثم. وإذا ضاق الوقت فلا يجوز أن تؤخر.
جميل. في فضيلة الشيخ، في هذا الشهر حدثت أحداث في تاريخ الأمة، وكذلك أيضا الناس أحدثت بعض البدع، لعلنا نختم الحديث في هذه الحلقة حول هذا الموضوع.
بالنسبة للأحداث مرت بالأمة أحداث يعني في شعبان، فمثلا في شهر شعبان كان انشقاق القمر كما قال المؤرخون وأهل السير، وأن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه، فأراهم القمر شقين بينهما حراء، ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا سحركم محمد. وقال تعالى وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فرض صوم رمضان في شعبان يوم الاثنين في الثاني من شعبان كما قال أهل التاريخ الإسلامي في العام الثاني من الهجرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة في شعبان. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان. غزوة تبوك كانت في شعبان. طبعا في غير السيرة يعني في العاشر من شعبان سنة 418 قام الإمام المجاهد الكبير محمود الغزنوي محمود ابن سبكتكين رحمه الله بغزو الهند، وكسر الصنم الأعظم عندهم مسمى سومنات، وكانوا يفدون إليه من كل فج عميق. الهندوس يزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجساد تجتمع عنده، فنسف هذه العقيدة الباطلة. طبعا سقط بيت المقدس في يد الصليبيين في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 492 كما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس، وكانوا في نحو من 1000 مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. في 4 شعبان 582 بدأت صلاة المسلمين في المسجد الأقصى بعد تطهيره من الفرنجة على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. شوف يعني وقفت الصلاة في شعبان وعادت الصلاة في شعبان. وطبعا أحداث كثيرة يعني مرت بالأمة. أما بالنسبة لموضوع البدع فهذا موضوع مهم جدا، ولعلنا يعني نجمل فيه خلاصة سريعة. بعض الناس يعتقدون في ليلة نصف من شعبان اعتقادات باطلة. وقد وردت بعض الأحاديث إن الله يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والذي عليه جمهور أهل الحديث أنه لا يصح في ليلة نصف من شعبان حديث، كما قال ابن رجب الحنبلي وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحها ابن حبان بعضها. طبعا معاصرين مثل حسن الشيخ الألباني أيضا بعضها، لكن هذا النزول وقضية أن يغفر إلا للمشرك والمشاحن ما يدل على إحداث أي عبادة زائدة عن بقية الأيام. يعني واحد ما كان يقوم الليل يروح يقوم الليلة هذه بالذات؟ لا، ليس كذلك. نهاره 15 يصام على أنه من أيام البيض، أو لو صار اثنين ولا خميس يصام. لكن يجي واحد ما يصوم أبدا ويجي على هذا اليوم يقول أنا أعتقد فضل معين في يوم النصف من شعبان؟ لا. فكون يعني الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في كل ليلة،
صحيح.
إذا كان في زيادة مغفرة في هذه الليلة، أو إنه يعني واحد مثلا إذا متشاحن مع أحد يروح يتصالح معه مثلا، أما إحداث عبادات في هذا لا. ولهذا لما سئل عبد الله مبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف شعبان قال السائل يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة الله. كما رواه عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة. وقال الشيخ باز رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها، وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن تخص بشيء، هذا هو الصواب. بعض الناس يحتفلون بليلة النصف من شعبان سواء بالاجتماع والقصائد والمدائح، يعمل مولد ويسوي أكل ويعزم الناس عليه. يقول ابن وضاح عن زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقضية إحياء هذه الليلة ويسمونها صلاة الألفية أو صلاة البراءة أو صلاة 14 ركعة أو صلاة 6 ركعات كله باطل. يعني اخترعوا صلاة خاصة لهذه الليلة وعبادات خاصة بها. وقال النووي الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان قال النووي بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. وقال الطرطوشي أخبرنا الطرطوشي رحمه الله أخبرني المقدسي قال لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان. فحدث في سنة 48 و400 أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل كبر الإحرام، ثم انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا وجماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت المسألة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم واستقرت سنة إلى يومنا هذا. هو يقول رحمه الله: إذن هكذا تنشأ البدع. وكذلك تخصيص صلاة عشاء ليلة نصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بعض السور المعينة كذلك لا أصل لها، أو إن واحد يقصد التصدق ليلة نصف من شعبان عن أرواح الموتى. وبعضهم يعتقد أن ليلة نصف من شعبان يعني مثل ليلة القدر في الفضل، يعني وصلت إلى هذه الدرجة. فإذا نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها.
اللهم آمين. نشكر لكم فضيلة الشيخ هذا البيان. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والتي نشكر فيها ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع Islam.ws وجوال زاد. والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب استماعكم. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج حياتنا في ضوء الشريعة، تقديم الأستاذ مساعد المهيدي، ضيف البرنامج الشيخ محمد صالح المنجد.